بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخ محمد خير من ألمانيا يسأل، يقول: ما هي فرائض الصلاة؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، فرائض الصلاة يعبر عنها كثير من أهل العلم بأركان الصلاة، وهي مجموعة من الأركان مستفادة من عملية الاستقراء من القرآن والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أولا القيام مع القدرة في الفرض. ليش قلنا في الفرض؟ لأن النفل يجوز القعود فيه. القيام مع القدرة في الفرض، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال من الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة والأنف واحد، واليدان والركبتان والقدمان، الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التسليمتان، الطمأنينة في جميع الأركان. والطمأنينة هي أن يأتي الإنسان بالركن بحيث أنه يعطي العضو حقه في هذا الركن. يعني مثلا القيام هذا ركن، فلو أن مصلي صلى متكئا على الجدار بحيث أنه لو هذا الجدار أو شيء سحب سقط ما له صلاة، لا بد أن يقوم قيام بحيث لا يعتمد على شيء، إلا إذا كان مريض يترنح يجوز أن يتكئ على عصا. الركوع مثلا، الركوع صفته أن تمكن كفيك من ركبتيك، فإذا وضعت الكفين على الركبتين أتيت بالقدر المجزئ من الركوع، وتمام الركوع أن تجعل الرأس حيال الظهر مثل ما وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، لو وضع عليه كوب ماء ما سقط، أو يعني مثلا إناء ماء ما سقط، هذا المعنى. السجود أن تمكن من الأعضاء السبعة، هذا يسمى الطمأنينة، فمن سجد ورفع رجليه أو أحد رجليه بطلت صلاته، هذا المعنى. والكلام حول هذه المسألة طويل والأسئلة كثيرة، لكن أحببت أنني أذكر هذا بشكل سريع. أم البراء من السعودية تقول: عندي طفل عمره 13 سنة مصاب باضطراب التوحد وقد بلغ، هل يجب عليه الصوم مع العلم أنه يصلي وأحيانا في الصلاة يضحك وشيء من هذا القبيل؟ أم البراء، أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. أختي الفاضلة، إذا كان فعلا بلغ وعاقل يعني مدرك يعرف الأشياء، نعم تأمرين بالصلاة وبالصوم، بالصلاة وبالصوم. أما إذا كان لا بلغ لكنه غير عاقل، ما يفرق بين التمرة والجمرة، ولا بين الليل والنهار، ولا بين الحلال والحرام، لا، هذا قد رفع عنه القلم. أنت تقولين يصلي، أحيانا يضحك كثير من الأولاد حتى اللي بلغوا يلعبون في الصلاة ويضحكون أحيانا، يعني تعرفين إذا اجتمع الأطفال مع بعض يصدر منهم هذا الشيء، فهذا ليس سبب إنه ما يصوم ولا يصلي، لا، خليه يصلي وخليه يصوم. تقول لا والله فاقد ما يعرف، يكون بهذا غير مكلف. عبد العزيز من الإمارات يقول: هل لفظ القرآن، لفظ مكة، لفظ الحرم، أسماء الأنبياء في التعظيم كاسم الله ما يجوز أن ترمى في القمامة؟ عبد العزيز بارك الله فيك وشكر الله لك وزادك الله حرص. أخي الفاضل، طبعا ليس هناك أعظم من اسم الله، ولذلك إذا جئنا للتعظيم فأعظم شيء هو الله عز وجل وأسماء الله عز وجل وكلام الله عز وجل، أما الباقي فهم خلق من خلق الله عز وجل، ولذلك يأتون بالمرتبة الثانية بعد تعظيم الله. وتعظيم الله عبادة وله هيئة معينة بخلاف تعظيم المخلوق الذي عظمه الله عز وجل، فإنه لا يصرف إليه شيء من أنواع العبادة. ولذلك أخي الفاضل، أسماء الأنبياء معظمة ما تمتهن، اسم مكة، الكعبة، القرآن، ولذلك قاعدة عندنا تعظيم ما عظمه الله. بل اللغة العربية معظمة، ما يجوز أن ترمى في القمامة لأن لغة القرآن. الأخت أمة الله من سوريا تقول: أختي كبيرة في السن، بلغت 50، انقطعت عنها الدورة، يقولون بأن المرأة في هذا السن عليها بالحجامة لطرد السموم. أختي تخاف فتقوم بتناول الدواء اللي يجعل الدورة ترجع لمدة 6 أيام ثم تنقطع، وبعد ذلك ترجع. وهل عليها قضاء؟ أختي أمة الله، طبعا إشكاليات الحيض والدماء هذه من أكثر الأمور التي هي مشكلة حقيقة في أمور النساء وحتى عند أهل الفتوى. ولذلك عندنا قاعدة مهمة إذا اعتصمنا بها سهلت علينا مسألة الدماء. الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم، علق أحكام الحيض على وجود الدم. فالله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب ما هو الحيض؟ الحيض هو الدم الذي يسيل، أما قطرة قطرتين هذا لا يسمى حيض، الدم الذي يسيل. ما هي مواصفاته؟ أسود، ثخين، له رائحة منتنة، وينزل سائل وليس متجلط، لأنه أصلا كان متجمد في الرحم، فيحصل انهيار في الرحم لما لم يكن هناك مثلا حمل فيخرج سائل. طيب ما أقل الحيض؟ ليس له حد لأقله. ما أكثر الحيض؟ ليس له حد لأكثره، لكن عادة النساء 6-7 عادة النساء. طيب بالنسبة للسن من حيث البداية، لا حد أيضا لأقله من حيث بداية السن. قد تحيض البنت عمرها 9 سنوات و10 سنوات، وبعض البنات يحضن بعد 12 سنة و 13 سنة. طيب أكثره؟ العادة أن النساء إذا بلغت 50 خلاص بدأت الآن في سن الإياس، هذه عادة النساء. لكن يوجد من النساء من تحيض بعد 50 بل بعد 60، ومن النساء من تنقطع تيأس ثم يرجع عليها الدم مثلا بعد سن 52-54. فهل هذا الدم يحمل نفس مواصفات دم الحيض؟ إذا قلت لي نعم هذا حيض، سوت حجامة، ما عملت حجامة، ما له علاقة، ليس يعني هو سبب مؤثر. فإذا نزل الدم أسود ثخين له رائحة ينزل غير متجمد غير متجلط فهذا دم حيض. فقولي لأختك بارك الله فيك، حتى لو بلغت 50 و60 ما دام أنه ينزل تجلس هذه المدة التي ينزل فيها دم الحيض. عبد القادر من الدنمارك يقول: ما حكم الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ أخوي عبد القادر، بالنسبة لي الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ما كان يجهر بالبسملة، إلا حديث أبي هريرة يفهم منه فهما وليس صراحة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. بقية الأحاديث كلها تشير إلى أن الإسرار هو السنة وأن الإسرار هو الذي فيه الدليل. لكن بالمناسبة لا يجوز لأحد أن ينكر على من يجهر بالبسملة. لماذا؟ لأن مسألة خلافية، المسألة خلافية في القديم والحديث، وعندنا دائما مسائل خلافية أو الاجتهادية لا ينكر فيها، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وإن كان بعض العلماء يعبر بالخلاف يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني مسائل الاجتهاد، أما الخلاف الذي فيه مصادمة من النصوص لا ينكر عليه. فيا أخي الفاضل، السنة عدم الجهر، ولو جهر الإنسان ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من السعودية يقول: عندنا في جهتنا بعض الناس إذا تحدثوا عن المرأة فلانة مثلا قالوا أعزك الله عنها، ما حكم هذا الكلام؟ أبو أحمد، هذا كلام باطل، هذا كلام من أهل الجاهلية والعياذ بالله، كان يقول أهل الجاهلية، هذا كلام أبطله الإسلام. المرأة كرمها الإسلام وانتشلها مما كانت فيه من البؤس ومن التعامل من المعاملة السيئة التي كان أهل الجاهلية يعاملونها. ولذلك المرأة خلق مكرم. الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المرأة هي أمك، المرأة هي ابنتك، المرأة هي أختك، هي عمتك وخالتك، المرأة هي زوجتك. فكيف الإنسان يقول مثل هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. وما كنت والله أتصور يا أبو أحمد أنه يوجد من الناس الآن مع انتشار العلم انتشار المعرفة أنه يقول مثل كلام مثل هذا الكلام الباطل المردود على صاحبه. المرأة هي اللي تسوي لك الغداء والعشاء والفطور، المرأة هي التي تقوم على أمورك الخاصة والعامة، فكيف تعاملها بمثل هذه الطريقة؟ لا يجوز للإنسان أنه إذا ذكر المرأة قال عزك الله. المرأة كرمها الله عز وجل، ولذلك هي مكلفة كما أنك أنت مكلف. فكل خطاب جاء بلفظ التذكير فالمرأة تدخل فيه، وكل خطاب جاء بلفظ التأنيث فالرجل يدخل فيه، إلا ما خصه الدليل، هذا خاص بالرجل وهذا خاص بالمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر وصية وصاها في حجة الوداع لأمته ألا قال: استوصوا بالنساء خيرا. النساء وصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم ذكر الحق اللي على الزوج والحق الذي على الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل من أحب الناس إليك يقول عائشة، ويعلن هذا للملأ، يعلن محبته لزوجته عائشة البتول الصديقة أم عبد الله. كيف يجي واحد الآن يقول والله المرأة عزك الله وأكرمك الله؟ هذا كلام باطل ومردود على صاحبه، وإن دل على شيء فإنما يدل على جهل وتخلف. ولذلك يجب على الناس أن ينتبهوا لمثل هذه المسألة. المرأة مكرمة ومعززة في الإسلام، والإسلام وفر لها الحظوظ والحقوق كاملة بعد أن كانت مهضومة مكسورة الجناح ومقصات، ويتعسف الرجال عليهن. أخذت المرأة دورها، ولذلك جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في بيان ما على المرأة وما لها، ما عليها وما لها. أمة الله من العراق تقول: امرأة تملك بيت ورث من أهلها وأرادت أن تسجله باسم أبناء زوجها، مع العلم أن زوجها توفي وهي ليس لها أبناء منه، ما حكم ذلك؟ أمة الله، هذا لا شك بأنها بادرة طيبة منك تشكرين وتؤجرين، وهذا يدل على يعني طيب نفسك وقلبك. يعني في الغالب أن بعض النساء للأسف أولاد زوجها يعني تتعامل معاملة سيئة في الغالب، لكن مثلك أنت بهذه الطريقة ورثت شيء من أهلك ثم تحبين أن تسجلين بأسماء أولاد زوجك وقد توفي زوجك وأنت ما عندك أولاد منه، لا شك أن هذه بادرة طيبة وخطوة عظيمة وستؤجرين عليها. ولذلك تهبينهم هذا المال، سجلي بأسمائهم هبة في الحياة، لا تخلينا بعد الوفاة، لأن بعد الوفاة بيروح لورثتك أنت من إخوانك مثلا إلا في حدود الثلث إذا كتبت وصية. الآن سجلي هذا بأسماء الأولاد ويصبح ملك للجميع، وإذا حبيتي توقفين عليهم حتى لا يصير نزاع وخلاف بينهم هذا أفضل. يمكن تقولوا لي كيف؟ اعملي هذا وقف، يعني احبسيه وقف لله عز وجل لهؤلاء الأولاد حتى يبقى سكن لهم، لأن تعرفين بعض الأولاد إذا كبر يبدأ يقول هذا بيع البيت وهذا يقول لا ما نبيع البيت، أو الذكور يتسلطون على الإناث مثلا. فأنا أنصحك إذا حبيتي توقفينه، تقول هذا وقف لهؤلاء، تكتبين في وثيقة الوقف بأن هذا الوقف لهؤلاء الأولاد يسكنونه ما عاشوا. ولذلك الزبير بن العوام أوقف دور لبناته المطلقات اللي يرجعن عن أزواجهم في بيت وقف ما يتصرفون فيه، تسكن في هذا البيت ما دام أنها قد رجعت عن زوجها، توفي زوجها مثلا وما ترك شيء، أو طلقها أو حصل خلع بينه وبين زوجها، تسكن هذا البيت. مريم من أبو ظبي تقول: إذا حس الشخص أثناء الاغتسال بحاجة إلى التبول، هل يقضي حاجته ويكمل الغسل أم ماذا؟ مريم بارك الله فيك. أولا بالنسبة للغسل الواجب، غسل الجنابة وغسل الحيض، إذا تبول الإنسان أثناء الاغتسال غسل صحيح، غسل صحيح، لكن يلزمه إذا جاء يصلي يتوضأ. لماذا؟ لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء، ارتكب ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك أنا أنصح من يسألني مثل هذه الأسئلة بعدما ينتهي من الاغتسال، وقد تبول أثناء الاغتسال أكرمكم الله، أثناء انتهاء من الاغتسال يتوضأ وهو تحت الدش، يتوضأ وضوء مرتب، يغسل يديه تمضمض ويستنشق، يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدمه ويخرج وينشف أعضاءه بعد ذلك. ما حصل إذا أراد يصلي لابد أن يتوضأ. أمة الله من فرنسا تقول: دعاء اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، هل يمكن أن أقوله وأعوذ به نفسي وأعوذ أولادي، يقول وأعيذ مثلا أبنائي بكذا وكذا؟ الجواب نعم يا أختي الفاضل، وهذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أوصي جميع إخواني وأخواتي مع هذه الفيروسات، مع هذه الأمراض، مع هذه البلايا التي ابتلي بها كثير من الناس في جهات يعني متنوعة ومتعددة، أن يعتصموا بهذه الأدعية فإنها نافعة بإذن الله. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون ومن الجذام وسيء الأسقام، يقولها الإنسان. وأيضا بالنسبة للأطفال يجوز أن نعوذهم بهذا، يعني تقول اللهم إني أعيذ أبنائي، اللهم إني أعيذ أبنائي بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ما في بأس، بارك الله فيك. أم علي من مصر تقول: أختي تسألني قدمها فيها تعب شديد، فتركع وتبدأ الصلاة عادي، لكن عند القيام من السجود لا تقدر أن تقوم من دون أن تمسك شيء مثل طرف السرير أو طرف الكرسي إلى آخره، تقول ما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحة بارك الله فيك. يعني أختك الآن عندها مشكلة في القدم، ولما تجي تقوم إلى الركعة الثانية تجد صعوبة جدا، يجوز أن تعتمد على الجدار، تعتمد على طرف السرير، تعتمد على كرسي، تعتمد عليك إذا كنت تصلين معها تحطين يديك وتقوم، كل هذا جائز والحمد لله، وصلاتها مقبولة بحول الله وقوته. خولة من الإمارات تقول: هل واجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة؟ الجواب نعم، في قول جماهير أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، لكن لو انكشف شيء أثناء الصلاة ما عليها شيء. لماذا؟ لأن المسألة خلافية. يوجد من أهل العلم من يرى أن المرأة لا يجب عليها أن تغطي قدمها، وهذا قول ضعيف. القول الراجح بأن المرأة يجب عليها أن تغطي قدمها، لكن لو حصل وانكشف ما نستطيع نبطل صلاتها لوجود الخلاف. أم الدحداح من هولندا تقول: هل يجوز للنساء ضرب الدف عند اجتماعهن من غير مناسبة زواج؟ أم الدحداح بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء الضرب بالدف في العرس، قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، واضربوا عليه بالدف. هذا الذي يظهر. من أهل العلم الرخص إذا كان مناسبات مثلا مثل مناسبة العيد، العيدين مثلا، مناسبة عقيقة أو شيء، قالوا لا بأس أن يجتمع النساء فيضربن بالدف. ويستدل لذلك بحديث الجاريتين لما ضربتا بالدف في بيت عائشة وبوجود النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل أبو بكر غضب قال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال رسول الله: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، وفي لفظ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. لكن من أهل العلم من قال بأن هذا هاتين جاريتين صغيرتين، ويعني كانت أراد أن يسلم منها مقصد عام. عموما لو حصل ما في بأس، يعني في مناسبة عقيقة مثل ما ذكرت في السؤال، لكن على أن لا يتوسع في هذا بارك الله فيك. بشرى من فرنسا تقول: امرأة تأخذ دواء مكتوب عليه قد يتسبب في تقديم موعد الدورة، وفعلا يحصل فتنزل الدورة، هل تتوقف عن الصلاة والصيام؟ أختي بشرى بارك الله فيك، نعم، نعم، من أخذت تعاطت وتناولت دواء وهذا الدواء هي تعلم بأنه مكتوب عليه بأنه يسبب نزول الدورة ثم نزلت، نعم يجب عليها أن تتوقف عن الصلاة وعن الصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. من أهل العلم طبعا من يذهب إلى أن المرأة إذا تعمدت ذلك وقصدت حتى لا تصلي قال تعاقب بنقيض قصدها، ولذلك لا تصلي لكن تقضي الصلاة، مع أن الحائض لا تقضي الصلاة أصلا. ومن العلماء من جعل هذا خارج عن القاعدة، قال حتى لو علمت، حتى لو علمت فإنما تقضي، هذا على خلاف يعني المستثنيات من القواعد الفقهية في هذا الباب ما يتعلق بالمعاملة بنقيض القصد أو أن من تعجل شيء قبل أواني عوقب بحرمانه. عموما أنا ما أعتقد أن امرأة تتعمد مثل هذا، لكن عموما إذا نزل ما تصلين ولا تصومين وتقضين الصوم ولا تقضين الصلاة. إبراهيم من سوريا يقول ما حكم الصلاة خلف الصف ولا يوجد مكان؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، الأصل أن المسلم إذا دخل المسجد لا يجوز له أن يصلي منفردا وفيه فرجة في الصف اللي أمامي، صف اللي الأمام سواء الأول أو الثاني لا يجوز له، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالمسلم المصلي إذا دخل لا يجوز له مباشرة أن يبدأ بصف لوحده، وإنما يبحث في الفرج، أتم الصف الأول في الأول، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. سؤالك الآن تقول ما يوجد مكان، إذا دخلت والصف مكتمل تصلي خلف الصف وتكون ممن اتقيت الله على قدر الطاقة والاستطاعة، ولذلك لا صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. الأخت أم هيام من عمان، أم هيام من عمان تقول أعمل في مكان وأقيم فيه 3 أيام في الأسبوع، هل أجمع الصلوات؟ والمسافة بين بيتي وبين هذا المكان العمل 1.5 ساعة. أم هيام بارك الله فيك، إذا كان هذا أسبوعيا يعني أنت 3 أيام تذهبين إلى هذا العمل باستمرار طوال فترة سنوات عملك، لا هذا إقامة ثانية لك، ما يصلح إذا وصلت هذا المكان أن تترخصي برخص السفر، لكن في الطريق نعم، لأنك أنت الآن سافرت رجوعا أو سافرت ذهابا إلى العمل، أما في نفس مكان العمل لا، لأن هذه إقامة ثانية لك بارك الله فيك. نور الدين من المغرب يقول هل يمكن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصفة متقطعة أم لا بد أن يكون دفعة واحدة؟ نور الدين طبعا الأفضل والأكمل والأحسن أنك تقرأها دفعة واحدة، بعدين سورة الكهف يا نور الدين كم تستغرق؟ يعني ظرف 10 دقائق ربع ساعة تقريبا، الإنسان يحبس نفسه لقراءة هذه السورة في هذا الظرف الزمني اليسير ولله الحمد والمنة. لكن إن قدر الإنسان ما استطاع أتى متأخر شيء ما في بأس، يقرأ مثلا في مثلا وقت وبعد وقت آخر، المهم في النهار لا تغيب عليه الشمس وما قرأ سورة الجمعة. وبالمناسبة سورة الكهف، وبالمناسبة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة سنة، ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في الليل، لأن من غربت تغرب شمس يوم الخميس هذا يوم الجمعة، الليل هذا تبع الجمعة، وينتهي بغروب الشمس ليلة السبت، يعني يوم الجمعة عندما تغرب الشمس هذا الليلة أصبحت ليلة السبت بارك الله فيك. فالأفضل الإنسان يقرأها دفعة واحدة، لكن إذا ما تمكن ما في بأس أنه يقسمها على وقتين. أم أحمد من العراق تقول متزوجة من شخص للأسف يشرب الخمر، جميع المحرمات يقترفها، ساكن في بيت والدتي من 38 سنة، لا يدفع الأجار وأنا ما أقترب عنده. سمعتك في البرنامج يعني تذكر نصائح وشيء من هذا القبيل، تقول ربيت أولادي على الصلاة وأتمنى يحفظون القرآن، تريد نصيحة. أم أحمد أسأل الله لك الثبات، أسأل الله لك الإعانة، والله من أعظم البلايا أن تبتلى المرأة بزوج مثل هذا الجنس من الناس، يشرب الخمر ويقارف المحرمات ويظلم والعياذ بالله، لا وفوق ذلك ساكن بالمجاني، ساكن في بيت والدتها 38 سنة ولا قدر هذه النعمة اللي يعيشه هو، ومع ذلك للأسف مقارف لمثل هذه الخطايا. أنت أختي الفاضلة مجاهدة، أنت مثابرة، أنت عظيمة بمثل هذا التوجه الطيب في الحرص على نفسك، الحرص على أولادك، مع أن السياقات اللي حولك ما تساعدك. يعني المناخ ملوث عندك من خلال زوجك اللي والعياذ بالله يرتكب مثل هذه المحرمات، لكن اصبري واحرصي على أولادك وإن شاء الله يكون السبب من أسباب دخولك الجنة. وهذا لا يعني بأنك تمتنعين عن نصيحة زوجك، صحيح، ذكري بالله، خوفي بالله. أكيد يا أم أحمد تجي مناسبة وفاة شيء أحد من أقاربكم أقاربه، قولي له يا أبو أحمد شوف فلان مات، أنت إلى متى وأنت على هذه الحالة؟ ما هذا الرجل مات، شباب عندكم يموتون كما عندنا وفي كل مكان، ما نفعهم شبابهم وقوتهم وصحتهم. قولي له اتق الله، إلى متى؟ لعل الله عز وجل يفتح على قلبه، فإذا فتح الله على قلبه أنت لك الأجر والثواب والحمد لله تصرح الأسرة. ابتعادك عنه ليس عليك إثم، لأن رجل متهتك، رجل والعياذ بالله يعني حسب ما ذكرتي أنت في سؤالك والعهد عليك، مثل هذا يجب أن تهجرينه، ولا يجوز لك أبدا أن تلبي طلبه ما دمت أنت غير محتاجة إلى مثل هذا الأمر. فلك الحق الكامل أن تبتعي، ولك الحق الكامل أنك تخلعينه إن لم يطلق مثلا، لكن أنا ما أنصحك بالطلاق، أنصحك بأنك تنصحينه، توجهينه، تذكرينه، تخوفينه بالله، تستثمرين مناسبة معينة وتنصحينه لله، عسى الله يفتح على قلبه وعلى قلوب العصاة جميعا. أم عبد الكريم، أم عبد الكريم من أمريكا تقول: أثناء إعداد الطعام عندنا عدة بهارات متشابهة، لما نطبخ تقول مجموعة بهارات متشابهة، وأكون صائمة فأحتاج أنني أشم هذه لأميز، هل هذا يفسد صومي؟ الجواب لا، يجوز للصائم أن يشم الطعام للتمييز، يجوز للصائم أن يذوق الطعام لأجل معرفة قدر الملح مثلا، بشرط أن يلفظ هذا ما يبلعه. فشمك للنوع البهارات ما في بأس وأنت صائمة، كذلك لو ذقت الطعام وأنت صائمة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو محمد أيضا من أمريكا يقول: ماذا علي أو ماذا على من لم يعق عن أولاده، وهل العقيقة واجبة وكيف تصرف العقيق؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا العقيقة سنة مؤكدة وليست فريضة لازمة، وإنما سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني، العقيقة حق للمولود على والده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه. أمر الآخر، يذبح عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات. العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب، من حيث النوع أيضا، بهيمة الأنعام. الأمر الآخر، أفضل وقت للعقيقة يوم 7 أو 14 أو 21 كما في حديث عائشة، وبعد ذلك تبدأ سنة مطلقة، يعني تذهب الأفضلية وتبقى السنة. بالنسبة للعقيقة تفعل فيها ما تشاء، إن دعوت إليها أقاربك وأرحامك أفضل، إن قسمتها قسمين وزعتها طيب، قسمتها ثلاث أقسام طيب، أكلتها كلها أنت وأهلك طيب. لماذا؟ لأن الغرض من العقيقة إراقة الدم شكرا لله عز وجل على أن منح هذا المولود، ولذلك هي افتداء، كأن افتداء نفس بنفس. هذا بإجمال وملخص لقضية العقيقة، وأنصحك يا أخي الفاضل أنك لا تتأخر ما دام عندك قدرة، تقول ما عندي قدرة، أنت معذور حتى تقتدر. عندي أيضا أبو محمد من أمريكا اللهم بارك، يسأل يقول: بعض المأمومين يقولون عند قراءة الإمام: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقولون بلى ويرفعون أصواتهم. أخي الفاضل، هذا مما نص الفقهاء على مشروعيته، على مشروعيته، وإن كان ما يتعلق بسورة التين والتين والزيتون قول فبلى، الحديث في هذا ضعيف، الحديث في هذا ضعيف. أما في قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحانك فبلى، سبحانك فبلى فيما يتعلق بهذه الآية. فبعض العلماء ذهب إلى أن كل ما هو في معنى هذه الآية وهو الاستفهام التقريري، أليس الله بأحكم الحاكمين وهكذا، قال يقول فبلى، لكن لو اقتصر الإنسان على ما ورد في النص يكون أفضل، بارك الله فيك. أم محمد من سوريا تقول لدي قريب يسألني يقول بأن الشخص قال له بأن يعني هو يقول غير مسلم، يقول كيف لحم الخنزير حرام عندكم، أعطونا دليل من ديننا. والله يا محمد صراحة أنا سامحيني ضحكت لما قرأت هذا السؤال، يعني هو غير مسلم يعني من ديانة أخرى ويقول للمسلم أعطونا دليل من ديننا نحن على أن الخنزير غير أنه محرم، هذه مغالطة، وهذا ما يتصور عقلا أنه يقول أعطينا من ديننا، ما علينا من دينكم أنتم، نحن ديننا نعتقد لكم دينكم ولي دين، عقيدتنا وديننا على أن الخنزير محرم، وهذا بالإجماع لأن الله تعالى حرمه في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه في السنة، ولذلك في عقيدتنا، كونك أن تقول حلال أو حرام هذا شأنك، ولذلك قريبك هذا الواجب عليه أن يكون رد حاضر. هذا الرد ما يحتاج يا أختي الفاضلة إلى علم، ما يحتاج إلى علم، يقول له هذا ديني، أنا عندي كتاب الله عز وجل ذكر أو لحم خنزير، ذكر لحم الخنزير، وعندي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخنزير محرم أكله، قضية أني أجي أناظره وأقول بأن الخنزير محرم في جميع الملل وفي جميع الأديان والمذاهب، هذا يحتاج إلى طالب علم، يحتاج إلى طالب علم. فعند اليهود مثلا عندهم مثلا حرمة الخنزير، عند النصارى إباحة الخنزير، يحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى حوار علمي بحيث يكون عند الإنسان قدرة على الحوار، ولذلك هو يكون جواب عقيدتنا ونحن عندنا بأن هذا محرم، أنت شأنك تريد أن تقول بأن في ديننا ما يثبت الحل أو الحرمة، لا تقول لي سامحني روح شوف عالم من العلماء عنده اطلاع على الإنجيل على التوراة، عنده اطلاع على القرآن وتفسيره، ممكن هو الذي يجادلك. بنت العامري من اليمن تقول في وحدة من الأهل تعالج بعلاج طبيعي أعشاب ومكسرات وعسل وشيء من هذا القبيل، تقول أحيانا إذا جاءها مريض تقول علاجك عند الدكتور، هل هذه شعوذة؟ لا ما أعتقد يا أختي الفاضلة بأن هذه شعوذة، إذا كان هي تعالج بالعسل بالحجامة، تعالج مثلا بأشياء شعبية وشهد لها الناس بقدرتها على مثل هذا الأمر، ما عليش. وإذا جاء شخص وما عرفت قالت روح للطبيب، وين الشعوذة فيه؟ هذا حسب فهمي لسؤالك ما في أي شعوذة، إذا كانت تصنع حجب وتمائم لا هذه شعوذة، هذا من السحر ومن الأمور المحرمة. الأخت أم نبأ من العراق تقول بأن كان عمرها 15 سنة وعندها جدة، تقول هذه الجدة هي والدة أبي، تعاني ضغط وسكر يقولون، تقول أحيانا تشتكي وتئن، يعطونها دواء مسكن. تقول مرة من المرات الوالدة كانت خارج البيت، ما أحد موجود في البيت، بدأت تئن عندي، أعطيتها دواء لا يصلح لحالتها، تقول من دون قصد، فماتت في نفس اليوم. تقول الآن أنا عمري 52 سنة، لما كبرت عرفت الحكم، ما أستطيع الصيام، ماذا علي؟ أم نبأ بارك الله فيك، إذا كان يعني كنت بالغة في ذلك الوقت 15 سنة في الغالب البنات يبلغن، وأيضا التقارير الطبية على أن وفاتها بسبب هذا الدواء، لا أنت قتلت قتل خطأ، ويلزمك شيئان، يلزمك الكفارة ويلزمك الدية، تدفعين الدية إلا إذا تنازل الورثة، إلا إذا تنازل الورثة، والكفارة صيام شهرين متتابعين، طبعا عتق رقبة أو صيام، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. تقولين الآن ما أستطيع، من أهل العلم من ذهب إلى أن ينتقل إلى الإطعام، وهذا قول ضعيف لأن الآية ما جاءت بالإطعام، ولذلك هم قالوا إذا عجز عن الصيام انتقل إلى إطعام، لا هي تبقى في ذمتك، ولو قدر الله عز وجل انتقلت إلى الدار الآخرة بعد عمر طويل يصومون عنك أوليائك يعني أولادك وبناتك يصومون عنك شهرين متتابعين. إبراهيم من السعودية يقول لدي صديق مقصر في صلاته، يصلي شهر ويقطع، الآن واظب الحمد لله على الصلوات، هل يقضي ما سبق؟ إبراهيم أنا أهنئ هذا الأخ بمواظبته على الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله، فعليه أن يكثر من شكر الله ومن حمده الذي فتح على قلبه، لأن ترك الصلاة مصيبة، ترك الصلاة كارثة، ترك الصلاة ذنب عظيم، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا كان قد ترك سنوات طويلة فرط في هذه الصلوات فما يقضي، وإنما يواظب ويحرص على الصلاة الخمس مع جماعة المسلمين في المسجد، وأيضا عليه بالحرص على السنن الرواتب والسنن العامة، يقوم الليل صلي الضحى، يحرص على قول أستغفر الله وأتوب إليه، يحرص على الصدقة إذا كان عنده والديه أو أحدهما، يحرص على برهم، هذا نعمة من نعم الله، يكفر الله عز وجل الذنوب والخطايا، كذلك يقوم بعمل خبيث بينه وبين الله عز وجل، يعني عمل صالح ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. أما إذا قلت لي لا، هو يصلي لكن وقت مثلا ما يصلي ولا يقضي، لا يلزم أنه يعود فيقضي هذه الأوقات التي فاتت عليه. أم أيمن من العراق تقول لنا ميراث عبارة عن عقار مستأجر وتم جعله وقف، تقول ما هي الأحكام المترتبة عليه، هل لنا من قيمة إيجاره شيء؟ أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة للوقف هذا أنواع، في الوقف الذري يسمونه الوقف الذري الأهلي، وفي الوقف الخيري، فإذا أنتم أوقفتم هذا العقار على أنفسكم وعلى ذرياتكم هذا لكم، يعني عقار صحيح لا يجوز بيعه ولا يجوز التصرف فيه هبة، زين ما يوهب ولا يرهن ولا يباع، لكن تستفيدون منه للسكنة، هذا يسمى الوقف الذري الوقف الأهلي، أو مثلا توقفون مثلا على أيتام أخوكم مثلا أو على أيتام أختكم مثلا، هذا يسمى الوقف الذري، فأنتم ما تستفيدون منه، أو تأجرونه إذا وقفتوا وقف ذري تقولون ريع هذا الوقف لأولاد أولادنا مثلا، أو لأولاد مثلا أولاد عفوا أبناء أولاد إخواننا أو أولاد خواتنا مثلا أو أولادي، تقولين الأجار هذا يصرف عليه ما يخرج لغيره. الوقف الخيري لا، غير الوقف الخيري أوسع، فالوقف الخيري مثلا أوقفت هذا العقار وقلت والله ريعه للأرامل ما يروح لغير الأرامل، ريعه للأيتام، ريعه لمرضى السرطان اللي ما عندهم قدرة على العلاج أو عندهم قدرة، ريعه لطلبة العلم، ريعه لطباعة المصحف، ريعه لطباعة صحيح البخاري صحيح مسلم، ريعه مثلا لحفر آبار، ريعه مثلا أي شيء. ولذلك الوقف هذا الخيري واسع واسع، وأحيانا الوقف الخيري هذا ممكن ريعه يجمع فيه الواقف أكثر من نوع على شرط الواقف، مثلا هذا الريع العقار للأيتام والأرامل والمرضى مثلا مرضى الكبد أو السرطان أو الكلى أو شيء وطلبة العلم يجوز، أو ريعة مثلا للعلماء، ريعة للمؤذنين، ريعة للخطباء، بهذه الطريقة بارك الله فيك. فأنت قلتي لي هل لنا قيمة من قيمة الأجر شيء، لا ما يجوز الإنسان يعني يأخذ أجر الوقف له إلا إذا اشترط قال هذا الوقف علي، وهذا طبعا مسألة خلافية، يقول هل يجوز الإنسان أن يوقف على نفسه؟ الراجح من قول أهل العلم نعم، وإن كان طبعا كثير من العلماء يقولون لا لأن هذا أصلا إذا مات انتقل إلى غيره يصبح وقف، فلذلك فيه فائدة، يعني بعض العلماء يقول وين فائدة الوقف؟ في فائدة أنه حبس الأصل هذا لله عز وجل في حياته ينتفع به، وبعد وفاته ينتقل إلى الطبقة التي بعده. زهرة من السعودية تقول اتفقت مع زوجي على أن تكون العلاقة في الفراش كل جمعة فقط، هل أنا آثمة وأشعر بأنني أجبرت على ذلك؟ أختي زهرة لا يجوز للمرأة أن تتعامل مع زوجها بمثل هذا الأمر. وللأسف الشديد وسامحوني كثرة الأسئلة، عندي أسئلة من هذا الجنس وأسئلة خارج البرنامج فيه يعني زهد من بعض النساء في العلاقة مع الأزواج، وهذا أمر غاية في الخطورة. وللأسف الشديد تبين لي أن هذا ناتج غير معروف عند المسلمات اللائي يطلبن رضا الله عز وجل، ناتج من خلال استهداف بعض النساء بأفكار غريبة جدا، مثل عيشي نفسك، اعتني برشاقتك، اعتني بصحتك، لا تعطين زوجك كل ما يريد، وشيء من هذا القبيل. حتى أصبح هناك جفاف مشاعري هناك، والعياذ بالله، يعني هو أصبحت تتسع بين الأزواج. يعني بعض النساء وللأسف جعلت زوجها يضطر أنه ينحرف أو يعني يتصرف تصرفات حقيقة مغلوطة. ولذلك يجب على المرأة، يجب أن تعلم بأنها آثمة إذا طلبها زوجها الفراش وامتنعت وما عندها عذر، ما عندها عذر. قضية أنك تتفق معي، إذا هذا وافق، هو رضي، قال والله أنا نعم هذا يتفق معي ومع شغلي ومع عملي، ما في بأس. لكن هو وسؤالك فيه ذكرت بأنه غير راضي وأنك أجبرتيه وغير مرتاح لمثل هذا، هذا لا يجوز يا أختي الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ولو في أجر؟ قال أرأيت إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال له الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تستجيب لزوجها ولو كانت على قتب. ما معنى القتب؟ التنور، يعني لو كانت تخبز على التنور وتصلح الطعام وزوجها رغب إن 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 رغب فيها. سامحوني أقول هذا الكلام وأنا متحرج، لأن للأسف عندنا ظاهرة سيئة الآن عند بعض النساء، يجب عليها أن تترك التنور وتترك الخبز وتستجيب لزوجها، تستجيب لزوجها. ولذلك حقيقة وأنا أنصح كل زوج يعاني من زوجته اللي بدأت تتغير عليه بقصد، بمثل هذا النوع بقصد، ها بقصد إنه والله الآن تأثرت بدورات من هالدورات اللي طالعة هاليومين وبدأت تقول والله عليك بنفسك ولا تعيشي ولا تهتمي لحد. للأسف الآن في دورات أصبحت تضرب النساء في الصميم، في الصميم، يحاول أن تجفف المشاعر، تقسي القلوب، تجعل المرأة أنانية، حتى الأطفال لا طفلها اللي خرج منها ما تعتني فيه. ولذلك أنا أنصح كل زوج يعني عنده مثل هذا التعامل مع زوجته، يعني تتعامل معه، أن يتزوج، لأن الله عز وجل أباح له. الزوج الآن بين خيارين، إما أن ينحرف والعياذ بالله إلى الزنا ويذهب في طريق سيء، وإلا في الحلال. ما دام أن الزوج الآن غير راضية وغير مقتنعة بأنها تعود مثلا للحياة الطبيعية، فإذا خل تنفعها الدورات مثل ما يقولون، خل تنفعها الدورات هذه اللي أبعدتها عن أطفالها وأبعدتها عن زوجها وجعلتها فقط تهتم بالموضات، تهتم برشاقتها. ومن الذي قال بأن المتزوجة التي تلبي رغبة زوجها وتعتني بأطفالها ما تعتني برشاقتها؟ من اللي يقول؟ نساءنا وبناتنا وأقاربنا اللهم بارك قائمين بالحقوق ورشيقات، ما في مشكلة، وين المشكلة؟ يعني لازم أني أنتزع من إنسانيتي وأنتزع من الفطرة اللي فطر الله عز وجل عليها المرأة حتى أكون فعلا رشيقة، ولا والله في حالة صحية جيدة؟ الصحة أن لما ترضع الأم طفلها، الصحة لما تقوم الأم على طفلها وتهتم فيه، هذه الصحة وهذه العافية وهذا الإيمان وهذا الذي تؤجر عليه. عموما الأسئلة كثيرة، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله نجيب على بقية الأسئلة. أنصح أذكر إخواني، أنصحهم بالاختصار سؤال واحد فقط، ذكر الاسم أو الكنية مثلا أو البلد كما يعني ذكرنا كثيرا. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.